هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. القوات الأمريكية تبدأ عملية سحب 500 جندي من العراق. طائرات حربية صهيونية تشن عدوانا جديدا على قطاع غزة. طيران العدوان السعودي يشن غارات على عدد من المحافظات اليمنية. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد النائب في البرلمان العراقي حسن الخلاطي أن مجلس النواب العراقي صوت على قرار الانسحاب الأمريكي بضرورة خروج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وقال إن القرار جاء على خلفية استشهاد القائدين الكبيرين الحاج الشهيد أبي مهدي المهندس والحاج الشهيد قاسم سليماني، وإن الحكومة ملزمة بتنفيذ القرار والحكومة الأمريكية ملزمة أيضا بالتنفيذ، وقد تمت مناقشة هذا الأمر. وأضاف خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، تم التباحث بشكل جدي بهذا الموضوع وجدولة الانسحاب. قالت مصادر إعلامية مطلعة في العاصمة العراقية بغداد إنه وفقا للمصادر الأمنية فإن عملية انسحاب 500 جندي من القوات الأمريكية المتواجدة في الأراضي العراقية قد بدأت بالفعل بحسب المتحدث باسم قيادة عمليات العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في تقرير الزميل نويد بهروز من بغداد.
طبعا وفق المصادر الرسمية العراقية العملية قد بدأت بالفعل، عملية انسحاب 500 من القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية قد بدأت بالفعل منذ يوم الجمعة حسب المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي. لكن حتى هذه اللحظة المسؤولون الأمريكيون سواء كانت السفارة الأمريكية أو من داخل البيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لم تؤكد بدء عملية الانسحاب، سواء أنها أكدت بأن عملية الانسحاب ل 500 جندي أمريكي سوف تبدأ، لم تحدد التوقيتات لكنها قالت بأنها سوف تستغرق ربما على الأرجح أسابيع هذه العملية. لكن وفق المصادر العراقية تؤكد بأن هذه العملية قد بدأت. بالنسبة لي يعني العدد القوات وكيفية الانسحاب حقيقة واجهت ردود فعل غاضبة في من بعض الجهات في العراق، خاصة فصائل المقاومة العراقية والنواب في البرلمان العراقي وأيضا شريحة كبيرة من الشعب العراقي أكدوا بأن هذه العملية سحب 500 جندي أمريكي من الأراضي العراقية هي غير كافية، وهي بمجرد ذر رماد في العيون، لأنها أولا هي جزئية ولم تفي بما طالبه الشعب العراقي وأيضا البرلمان العراقي بسحب كل القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وعليه يعتبرون هذا الانسحاب هو غير كاف ويطالبون بسحب القوات الأمريكية أولا، وثانيا ضرورة جدولة الانسحاب الأمريكي، أي أن تضع الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية جدول زمني لسحب كل القوات الأمريكية ما عدا طبعا بعض المستشارين الذين هم صفتهم غير قتالية، وعليه يعتبرون أن هذه الانسحابات غير كافية. وربما انهاء الهدنة مع الجانب الأمريكي من قبل فصائل المقاومة العراقية هو ربما يأتي على خلفية هذا ما يصفون بالتسويف والتمرس الأمريكي من سحب قواته من الأراضي العراقية، وعليه فإن مجمل العملية هي غير كافية. لكن عملية الانسحاب حسب الحكومة الأمريكية فإنها سوف تلبي بانسحاب 500 جندي أمريكي ويبقى 2500 جندي أمريكي على الأراضي العراقية لتنتهي هذه العملية حسب الحكومة الأمريكية في مطلع مايو المقبل، لكن لا يوجد جدول زمني لسحب هذه القوات من الأراضي العراقية حتى هذه اللحظة.
أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على مواقع تابعة لحماس في قطاع غزة فجر اليوم، ادعى أنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان. وزعم الجيش الصهيوني في بيان أن طائرات إسرائيلية غارت على موقعين لإنتاج وسائل قتالية صاروخية بالإضافة إلى بنا تحتية ومجمع تدريبات تابعا لقوة حماس البحرية. ومساء أمس السبت أعلن الجيش الصهيوني دوية صافرات الإنذار في مدينة عسقلان جنوب البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع صوت انفجار بالمدينة. وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الجيش السوري إلى بادية منطقة أثارية بريف حما الشرقي عقب تزايد هجمات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة. وبحسب مركز نورس للدراسات، فإن رتلا لقوات الجيش السوري انطلق من مدينتي سراقب ومعرة النعمان بريف إدلب باتجاه البادية السورية، ما يدل على وجود عملية عسكرية كبيرة للجيش السوري بالمنطقة قريبا، موضحا أن التعزيزات تضم دبابات ومئات العناصر من الجيش السوري. انطلقت في السعودية أعمال قمة مجموعة 20 الاقتصادية عبر الفيديو كونفرنس تزامنا مع ردود فعل معارضة ودعوات للمقاطعة. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية انتهاك حقوق الإنسان في السعودية بأنه خطير للغاية، وقالت إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق الأوضاع هناك. حول مطالبة منظمات وجمعيات وصحف عالمية بمقاطعة قمة مجموعة 20، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود أفعال واسعة معارضة لقمة 20 الافتراضية جراء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وسط دعوات لمقاطعة القمة التي تترأسها السعودية. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أكدت أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، وخلال مؤتمر صحفي أكدت دير لاين أن الاتحاد يتابع بقلق أوضاع المدافعين عن الحقوق الأساسية بما في ذلك حقوق المرأة والحقوق الفردية، معتبرة أن استمرار انتهاك حقوق الإنسان في المملكة خطير للغاية. منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية حثت قادة مجموعة 20 إلى إثارة قضية انتهاك حقوق الإنسان في السعودية. كما أعربت منظمة Human Rights Watch عن أسفها لعقد هذه القمة في وقت تتعرض فيه النساء للتعذيب، متهمة الرياض بالسعي لتلميع صورتها على الساحة الدولية كقوة إصلاحية. 45 عضوا في الكونغرس الأمريكي طلبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم المشاركة في القمة ما لم تتخذ السعودية إجراءات لتحسين سجلها الحقوقي. محامون بريطانيون دعوا وزير خارجيتهم دومينيك راب لمقاطعة القمة بسبب طرد الرياض قبيلة الحويطات من أراضيها، مشددين على ضرورة مواجهة الرياض بشأن قضية حقوق الإنسان. وعلى صعيد متصل، دعا سياسيون وبرلمانيون بألمانيا إلى التركيز في القمة على مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، معبرين عن قلقهم البالغ بشأن الانتهاكات المستمرة والخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان في السعودية. واتهم محمد بن سلمان بشن حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة عبر قتل الصحفي جمال خجقجي واعتقال معارضين وناشطين وناشطات سعوديات. وغرقت العديد من الصحف العالمية بإعلانات متزامنة مع القمة تطالب بمقاطعة قمة 20 احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المملكة بحق المعتقلين السياسيين والناشطين، فيما أطلقت الحملة الداعية للمقاطعة على القمة اسم قمة العار بسبب انعقادها في السعودية.
شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية فجر اليوم. ففي مأرب شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية مدغل وغارة على مجزر. وفي الجوف شن طيران العدوان غارات بمديرية الحزم والخب والشعف. أما في صعدة فقد شن الطيران غارة على مديرية باقم وغارتين على البقع قبالة نجران. صادقت ولاية جورجيا الأمريكية رسميا على فوز المرشح الرئاسي جو بايدن لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بالولاية الجنوبية منذ نحو 3 عقود. ويواجه الرئيس دونالد ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بخسارته، حيث اتهمه السناتور ميت رومني بمحاولة تقويض إرادة الشعب وقلب الانتخابات من خلال الضغط على المسؤولين المحليين. وكان قضاة في 3 ولايات هي جورجيا وبنسلفانيا وأريزونا قد رفضوا طلب فريق الرئيس ترامب وقف التصديق على نتائج الانتخابات في هذه الولايات. المزيد في التقرير التالي.
خيبة أمل جديدة منيت بها مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقلب نتائج انتخابات 3 نوفمبر تشرين الثاني. ولاية جورجيا صادقت رسميا على فوز منافسه جو بايدن لتكون المرة الأولى التي يفوز فيها مرشح ديمقراطي للرئاسة بالولاية الجنوبية منذ نحو 3 عقود.
مثل الجمهوريين الآخرين أشعر بخيبة أمل لأن مرشحنا لم يفز بأصوات جورجيا الانتخابية. أؤمن بشعار الأرقام لا تكذب. بصفتي سكرتيرا للولاية أعتقد أن الأرقام التي قدمناها اليوم صحيحة وهي تعكس حكم الناخبين وليست قرارا من مكتب سكرتير الولاية أو المحاكم ولا من حولتي المرشحين.
لكن ترامب ماض في الإنكار ويرفض التسليم وهو لن يترك خيارا متاحا من دون أن يلجأ إليه. ففي ظل فشل حملته في معركة الطعون القضائية في ولايات عدة كنيفادا وبنسلفانيا وأريزونا، استراتيجية جديدة انتقل إليها ترامب تعتمد على الضغط على المشرعين الجمهوريين خاصة في ميشيغان وبنسلفانيا من أجل التدخل لتغيير النتيجة لصالحه. وفي خطوة غير مسبوقة دعا الرئيس الأمريكي إلى البيت الأبيض نائبين في كونغرس ولاية ميشيغان سعيا لمنع الولاية من التصديق على التصويت.
بالطبع إنها إساءة استخدام للمنصب ومحاولة مفتوحة لتخويف مسؤولي الانتخابات. ترامب في وضع بائس، ما يحصل أمر مروع للغاية ومثير للشفقة، لكن هذه المحاولات لن تنجح.
وواجه ترامب معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بخسارته. السيناتور الجمهوري ميت رومني اتهم ترامب بمحاولة تقويض إرادة الشعب وقلب الانتخابات من خلال الضغط على المسؤولين المحليين، وقال إنه من الصعب تخيل إجراء أسوأ وغير ديمقراطي بشكل أكبر من قبل رئيس أمريكي في منصبه، فيما دعا نواب جمهوريون آخرون الرئيس بالإقرار بنتيجة الانتخابات وتوفير الظروف المناسبة للانتقال السلس للسلطة.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ترغب في توطيد علاقتها مع أمريكا واستثمار التحالف الوثيق مع الولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية والعالمية. وقال أردوغان: لا يمكننا تجاهل علاقاتنا مع دول تربطنا بها روابط تاريخية عميقة مثل روسيا وإيران. ودعا الاتحاد الأوروبي للالتزام بوعوده تجاه تركيا والتخلي عن سياسة التمييز ضدها. تظاهر آلاف الإسرائيليين مساء أمس للأسبوع 22 على التوالي مطالبين برحيل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو، وانطلقت مظاهرة الأعلام السوداء في القدس المحتلة وتل أبيب وفي الكثير من الجسور والتقاطعات نحو مقر إقامة نتنياهو. في الختام نذكركم بالعناوين: القوات الأمريكية تبدأ عملية سحب 500 جندي من العراق. طائرات حربية صهيونية تشن عدوانا جديدا على قطاع غزة. طيران العدوان السعودي يشن غارات على عدد من المحافظات اليمنية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج ألوان ثقافية في أجواء ذكرى وفاة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم عليه السلام. ننتقل بكم إلى مدينة قم المقدسة، وتحديدا إلى العتبة المعصومية المقدسة، حيث مرقدها المبارك والذي يعد من أكبر وأهم المزارات المقدسة في إيران، المكان الذي لا يعد مزارا مقدسا فحسب، بل تحول إلى مركز ثقافي مهم لكثرة النشاطات التثقيفية والتربوية التي تقدمها لمختلف الشرائح العمرية للزوار وغيرهم عبر الأجواء الافتراضية. فنتعرف معا على تلك النشاطات من خلال محطات هذا اللقاء. يسرنا تواصلكم معنا. مستمعينا الكرام، منذ القدم كانت المزارات والأماكن المقدسة المنسوبة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعتبر ملاجئ ومأوى لمحبي وعشاق أهل البيت عليهم السلام، حيث كانوا يجددون من خلالها العهد والولاء مع أصحابها للمضي قدما على منهجهم وطريقتهم الوضاءة، وهم يستلهمون من سيرتهم العطرة ويسعون للتمسك والتوسل بهم إلى الله تعالى. تحظى مدينة قم بميزة خاصة جعلتها درة المدن وعش آل محمد بتصريح الروايات الدينية، ولا شك أن من تلك الميزات ضمها قبر السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، بحيث أصبحت الحاضنة لأتباع مدرسة الثقلين وملهمة لهم، لا سيما للفتاة البصيرة والمرأة المسلمة والأم المؤمنة المربية لأولادها تربية إيمانية تقدم من خلالها نشأ صالحا للمجتمع الإسلامي. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن مدينة قم المقدسة ذكرت في روايات المعصومين عليهم السلام، الأمر الذي يفضلها على سائر المدن، حيث وصفت في الروايات بأنها حرم أهل البيت عليهم السلام، ولربما يمكن القول وبكل جرأة أنها أصبحت مركزا لأتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما علماء المذهب وطلاب العلوم الدينية والمراكز البحثية والمكتبات وغيرها من المراكز العلمية والثقافية على مستوى إيران والعالم الإسلامي. وعليه فإنها يجب أن تتميز وتحظى بخصائص تؤهلها لأن تحتل مكانة المدينة التي يقتدى بها من قبل سائر المدن في العالم الإسلامي في تقديم النموذج التطبيقي والعملي لنظام إدارة المدينة على أساس التعليمات والتوجيهات الدينية المنسجمة مع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. في هذا الإطار ينبغي الوقوف عند العتبة المعصومية بمدينة قم المقدسة وما توجد فيها من نشاطات ثقافية تربوية لم تقدم للزوار وأهل المدينة فحسب، بل إنها تكون قدوة في تقديم نموذج النظام الفردي والاجتماعي والتواصل المجتمعي المبني على الأسس الدينية المستلهمة من مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهكذا تتحول هذه العتبة من مجرد مزار مقدس إلى مركز تثقيفي عملاق يقدم خدماته إلى الجميع عبر استثمار الإمكانيات والطاقات الموجودة. مستمعينا الأحبة، نتوقف مع الحوار التالي حول طبيعة النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية.
مستمعينا الأكارم، أرحب وإياكم بسماحة الشيخ جاسم المحمد المسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية بقم المقدسة. سماحة الشيخ، حتما العتبة والقسم العربي له نشاطات ثقافية متعددة في قم المقدسة، كيف تستعرضون النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية؟
بالنسبة إلى النشاطات خصوصا لدائرتنا، دائرة الزائرين غير الإيرانيين، متعددة، تشتمل وجه رئيسي على تعريف الزائر بمكانة السيدة صلوات الله عليها، كراماتها، حياتها، والأمر الثاني مكان المقدس والتعريف بقوم والتعريف بأولاد الأئمة اللي موجودين حوالي هذه السيدة، بالإضافة إلى تأثير السيدة ووجودها المبارك في قوم وعلى قوم وعلى الحوزة العلمية وكل الأمور المتعلقة بالسيدة. هذه جنبة تعريفية للسيدة ولقوم. الأمر الثاني، هناك استقبال للزائرين إذا عندهم كان مشاكل، أسئلة شرعية، هذه أيضا جنبة من الخدمات التي تقوم بها هذه الإدارة. الجنبة الثالثة إقامة مجالس سواء كان موالد الأئمة وفيات، هذه دائما كنا نقوم بها، هذه وفعاليات أخرى. بعض الأحيان تصير مناسبات ارتباطات مع العتبة الحسينية والعتبة العباسية والكاظمية، مجيء الوفود الخاصة مثلا يصير ارتباطات، بعض المهرجانات صارت مشتركة أيضا. هذه موجودة وفعاليات أخرى يعني متناثرة، سواء توزيع الكتب، بعض الخدمات للزائر. الزائر يأتي يحتاج إلى مختلف الخدمات اللي نستطيع أنه نقدمها، خصوصا الثقافية تقدم له بتقديم كتاب، بتقديم إرشاد.
طيب كيف تقيمون مستوى أداء هذه النشاطات والمسؤولين عليها؟
جيدة، حد الإمكان جيدة، ولكن نتطلع إلى أن تكون أفضل بلا شك، لكنها جيدة تحققت. لكن الزائرين بكثرة ويحتاج إلى أكثر، يعني أكثر خدمات. يحتاج إلى أكثر خدمات.
طيب دعنا وإياكم شيخ جاسم نكمل فقرات برامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
إذن مستمعينا الكرام، فقد تمكنت المعاونية الثقافية التابعة للعتبة المعصومية المقدسة ومن خلال الاعتماد على مشروع وأجندات خاصة أن تقوم بتعريف الزوار على الثقافة والمعارف الإسلامية بشكل نظري وعملي، فهي ترمي إلى تحقيق أهداف كبرى ضمن مشاريعها وخططها، نلخصها في النقاط التالية: توفير الأرضية الثقافية المتناسبة وتسهيلها للزائرين لاكتساب مزيد من المعرفة لأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. تعريف الزائرين على حقيقة الزيارة وفلسفتها، تعريف الزائرين ولا سيما السيدات على سيرة وسلوك وهوية المرأة المؤمنة من وحي السيرة الطيبة للسيدة فاطمة المعصومة، تطبيق ثقافة أهل البيت في عمق الحياة العملية، تنمية المستوى العلمي والنظري للمنتسبين والمسؤولين والمديرين العاملين في العتبة المقدسة على صعيد المعارف الإسلامية ولا سيما التربية الدينية، إحياء الثقافة المهدوية وتطبيقها العملي في حياة الناس، نشر ثقافة الثقلين القرآن والعترة عن طريق التواصل النشط مع المراكز والأجهزة الثقافية داخل البلاد وخارجها. أيها الأكارم، لا شك أن بلوغ هذه الأهداف بحاجة إلى قواعد وأجندات واستراتيجيات تطبيقية اعتمدت عليها العتبة، نذكر منها تطابق جميع البرامج الثقافية ضمن الإطار العام للقيم الدينية والحدود المرسومة من قبل الولي الفقيه الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية، الانتباه للعقيدة المهدوية أي انتظار الفرج والتمهيد للدولة المقدسة والسعي لتبيينها وتعميقها في المجتمع، استثمار الطاقات المتوفرة في الحوزات الدينية في تطبيق الأنشطة الثقافية، العمل على تطبيق المعايير الدينية في حياة الناس السلوكية، رعاية مبدأ السياسات الكلية في تدوين البرامج والنشاطات الثقافية، بذل الاهتمام الخاص في تدوين البرامج طويلة الأمد وتنظيم البرامج قصيرة الأمد على غرارها، استثمار الطاقات والإمكانيات العلمية والتعليمية والثقافية لدى مختلف المراكز والمؤسسات سواء داخل البلاد أو خارجها، ولا سيما المراكز التعليمية التابعة لوزارة التعليم والتربية والتعليم العالي، الانتباه لحاجة المجتمع بجميع شرائحه ولاسيما الأطفال اليافعين والشباب فيما يخص تربيتهم وتثقيفهم الديني، الانتباه لعامل الإشراف والمتابعة والتقييم عند بداية المشروع التثقيفي بعد إنجازه، الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والنقد الموجه من قبل الزوار، المشاركة الفعالة في تنمية النظام المدني للمدينة من خلال التعامل والتواصل والتنسيق المستمر مع الدوائر والإدارات والمؤسسات الثقافية والاجتماعية. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية، أما الآن دعونا نستمع إلى فقرة أرقام ودلالات.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام. كغيرها من المراكز الثقافية في البلاد، فقد تأثرت النشاطات والفعاليات الثقافية في العتبة المعصومية المقدسة إثر جائحة كورونا، إلا أن هذا لا يعني إيقاف النشاطات تماماً، بل قامت المعاونية الثقافية بالتخطيط من أجل تطبيق البرامج والنشاطات الثقافية ضمن البروتوكولات والتوجيهات الصحية الصادرة عن خلية مكافحة جائحة الكورونا في إيران، بلزوم ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأماكن باستمرار. لقد واصلت المعاونية بجهودها التثقيفية مثل برنامج التعريف بسيرة الشهداء وسيرة السيدة المعصومة عليها السلام وأصحاب المضاجع الراقدين في حرم السيدة المعصومة من العلماء والفقهاء الماضين، إقامة المعرض الدائم بعنوان حريم الحرم والذي يسلط الضوء على سيرة السيدة فاطمة المعصومة ضمن قالب الراوية في ثمانية أجنحة، إضافة إلى إقامة بإقامة معرض جداري في مختلف المناسبات في صحن الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومواصلة نشاطات مكاتب الرد عن الأسئلة الفقهية والأحكام الشرعية والشبهات الدينية وبيان بعض الأحكام فيما بين الصلاتين. لقد شهدت مدينة قم المقدسة في الفترة الأخيرة وتحديدا من 23 من شهر ربيع الأول، والتي صادفت مع ذكرى دخول السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام إلى هذه المدينة المقدسة عام 201 للهجرة القمرية، شهدت المدينة تدشين مجموعة من المشاريع الثقافية والخدمية بلغت 12 مشروعا.
جان مردم حضرت معصومه خواهر ماه هشتم حضرت معصومه.
كان هذا اليوم والذي يسمى بيوم مدينة قم تيمنا بقدوم السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام إليها، منطلقا لافتتاح المشاريع التي تنوعت بين افتتاح المساحات الخضراء والحدائق العامة وتوفير وسائل النقل والاستثمارات وعدد من النشاطات الثقافية، بالإضافة إلى كشف الستار عن كتاب حول ذكريات من أيام الثورة الإسلامية والتضحية والشهادة وتدشين مواقع إلكترونية باللغات الأجنبية.
أيها الأحبة، تتحمل المعاونية الثقافية في العتبة المعصومية مسؤولية تطبيق القرارات والبرامج الثقافية المطلوب تفعيلها ضمن إطار نشاطات العتبة، ومن تلك البرامج والنشاطات التي تم تحديدها أو إلغاء بعضها في ظل جائحة كورونا يمكن الإشارة إلى ما يلي: إقامة المراسيم والمناسبات الدينية والتي تقام ضمن جدولة المناسبات الدينية والوطنية التي يحملها تقويم السنة القمرية والشمسية، إقامة مراسيم الدعاء والمناجات في أيام الأسبوع بصورة مستمرة، إقامة مراسيم خاصة في الأعياد الدينية والوطنية وذكرى شهادات أهل البيت عليهم السلام ومختلف المناسبات الدينية مثل ليالي القدر ويوم عرفة وغير ذلك، إقامة مراسيم خاصة للأطفال واليافعين، إقامة اجتماعات ومحافل للرد على الشبهات العامة المطروحة من قبل الطلاب الجامعيين والكسبة بالتناسب مع المستويات الإدراكية وحاجتهم للمعلومة، إقامة محاضرات دينية ومجالس الوعظ والإرشاد بصورة مستمرة، إقامة المسابقات الثقافية التي تشمل المسابقات الدينية والتثقيفية لتنمية المستوى العلمي والإدراكي للزوار في مختلف المواضيع الدينية، أو المسابقات القرآنية في فرع التلاوة والحفظ والمفاهيم القرآنية وتفسير الآيات سواء لزوار العتبة أو عن طريق الأجواء الافتراضية، بالإضافة إلى إقامة مسابقات فنية كالرسم والخط والمسرح، إقامة رحلات ترفيهية وسياحية، إقامة محافل وجلسات لتلاوة القرآن الكريم طوال السنة ولا سيما في شهر رمضان المبارك، إقامة جلسات ودورات قرآنية خاصة للأطفال واليافعين والشباب والكبار لتفسير القرآن والتعرف على دروسه ومواعظه، إضافة إلى حلقات لتعليم دروس من كتاب نهج البلاغة، تقديم الاستشارات الدينية للزوار والمراجعين خاصة للنساء والرجال أيضا، توفير مكتبة ضخمة وعامة للسيدات والسادة والتي تحتوي على خانات الكتب المفتوحة وأماكن خاصة لمطالعة الكتب والصحف والجرائد والمجلات وخزائن للمصحف الشريف ونفائس الكتب وأهم المصادر الروائية، بيفاندي آسماني أي العلاقة السماوية، وهي عبارة عن الغرف الخاصة بعقد القران بين الزيجات الشابة لتنطبق حياتهم المشتركة تيمنا وتبركا بمرقد كريمة أهل البيت عليها السلام. هذا بالإضافة إلى تقديم الخدمات الثقافية للزوار غير الإيرانيين والسياح الأجانب الدوليين في أوقات محددة. نعم مستمعينا الكرام، بعد استعراضنا لهذه المجموعة من الأعمال والنشاطات الثقافية نعود إلى ضيف البرنامج، حيث تحدثت معه الزميلة سعدية الشيبي عن الآفاق المستقبلية التي تخططها العتبة في مجال الفعاليات والنشاطات الثقافية.
سماحة الشيخ جاسم المحمد، مسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية، تكلمنا قبل قليل حول أهم النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية. طيب، كيف تستعرضون لنا الآفاق المستقبلية التي تخططها العتبة في مجال الفعاليات والنشاطات الثقافية؟
نعم، يوجد برامج الآن بسبب هذه الظروف، طبعاً هذه الظروف اللي مر الظروف المرضية،
جائحة كورونا
حالياً كل شيء متوقف، ولكن قبل أن يبتلى الناس بهذا المرض كان هناك برنامج حثيث على جعل المكان خاص للزائرين العرب. أنتم تعلمون أن حرم السيدة فاطمة المعصومة ليس كحرم الإمام الرضا صلوات الله، يعني لا يوجد أماكن كثيرة مخصصة وصحون، ولهذا هناك صحن جديد في السرداب، صحن السيدة الزهراء صلوات الله عليه، أنشئ حديثا في صحن الإمام الهادي هو بالسرداب، مكان جدا رائع، وكان المقرر أنه هناك تقام المجالس، يعني حتى يكون وتقام صلاة الجماعة، وأقيمت بالفعل يعني مرات عديدة أقيمت صلاة الجماعة، وبعد الصلاة كان يقام مجلس، وصارت هذه المرض وتوقف كل شيء. كان عندنا إلحاح على أعطائنا مكان مخصص في سبيل يجتمع الزائر العربي، يأتي ويجد هناك مكان، يجد هناك صلاة يصلي، صلاة موجودة، لكن تعلمون أن الزائر يحب أن يتواجد في مكان معين فيصلي، وهناك برنامج، فهكذا كان هذا البرنامج، لكن لم يتم بسبب هذا المرض. أقيمت صلاة ومجلس بعده، وكان في نيتنا أن يطور هذا البرنامج بعد الصلاة لعل تكون أحكام شرعية، ولكن مع الأسف لم يستمر هذا بسبب هذه الجائحة. هذه من المشاريع المستقبلية، إن شاء الله هم بزوال هذا المرض نباشر به مرة أخرى.
يعني الآن لا تقيمون برامجكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
نعم نحن، أنا نسيت هذه الفقرة، الانستغرام مستمرين به، عندنا الصفحة موجودة، والمجالس نقيمها لكن بصورة مجازية، مولد الرسول والوفاة أيضا هذه الأخيرة أقيمت وبثيناها في الانستغرام. الآن المكتب مفتوح فقط حضور نحضر فيه، أما برنامجنا مستمر. نعم البرنامج مستمر، سواء كان كتاب أو صوتيات أو محاضرات أيضا مجانبتها.
طيب كيف كان إقبال الزوار على هذه النشاطات الثقافية سمعت الشيخ؟
جيد جدا، يعني إحنا صار سنين تعودوا على مكتبنا مع المسؤولين القوافل يأتون بقوافلهم ليستمعوا إلى المحاضرة، يستمعوا إلى تعريف السيدة، يعني كان يعتبرها من ضروريات مجيئهم إلى الحرم أن يأتون بقوافلهم حتى يستمعوا. قوافل الشهداء كانوا يأتون من سوريا، من العراق، من البحرين، كانوا يجون من لبنان. جيد جدا كان الحضور، لكن المكان ما كان كبير، انتقل إلى هذا السرداب، إلى صحن، كان يكون أفضل إن شاء الله نستمر.
أحسنتم كثيرا سماحة الشيخ دكتور محمد المسؤول في القسم العربي في إدارة الزائرين الأجانب في العتبة المعصومية، وفقكم الباري ورعاكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مع الشكر الجزيل للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، ونواصل حديثنا عن النشاطات الثقافية في العتبة المعصومية بالانتقال إلى الفقرة التالية، وهي
وقفة وتأمل.
بالإضافة إلى المرقد الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة عليها السلام بمدينة قم، فقد أشارت بعض الإحصائيات إلى وجود أكثر من 440 مزاراً يعود إلى السادة الكرام من أولاد الأئمة المعصومين عليهم السلام. وهكذا تكون مدينة قم مدينة تؤوي الأجساد الطاهرة لهؤلاء الكرام الذين قاموا بنشر الدين الإسلامي ومدرسة الثقلين في ربوع هذه المدينة ومنها إلى عموم البلاد. ولكن من بين تلك المزارات فقد لمع مزار السيدة فاطمة المعصومة كلمة أهل البيت عليهم السلام، لتكون المدينة بفضلها مركزا إسلاميا يشع منها نور الهداية والبصيرة إلى العالم أجمع. فالمزارات المقدسة سواء للأئمة المعصومين أو أولادهم الكرام لا ينبغي أن تكون مجرد مزارات، بل إنها يجب أن تتحول إلى أقطاب ومراكز ثقافية، كما أرشد إلى هذا المعنى سماحة القائد الإمام الخامنئي، وهذا ما يساهم في تنمية المسلمين من الناحية الإيمانية والفكرية والثقافية.
نعم مستمعينا الأحبة، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج ألوان ثقافية، حيث تجولنا في زوايا النشاطات الثقافية التي تقوم بها العتبة المعصومية المقدسة بمدينة قم، على أمل أن تتسع هذه الجهود وتتمكن من مواجهة الغزو الثقافي بكل قوة وطاقة، وأن يكون لها الحضور المؤثر في الأجواء الافتراضية عبر تقديم المادة الفكرية التي يحتاج إليها المتلقون بمختلف الشرائح العمرية في ظل الهجمات الإعلامية والمغرضة لتشويه صورة الإسلام والمقدسات الإسلامية. نشكركم على حسن المتابعة ونستودعكم الله.
حق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراج الخائف، المستكين المتضرع، والمعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. من رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية
لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في أولى حلقات برنامج آداب شرعية لحياة طيبة. عنوان حلقة اليوم تتناول الصلاة والتفاؤل، فأهلا بكم.
أيها الإخوة والأخوات، تحت عنوان أنا متفائل إذن سأتعافى، ورد في تقرير علمي أن صحة الإنسان تتأثر بعواطفه، فإذا كان مسرورا هادئا مسترخيا فإن الأمراض تبتعد عنه، وإن هو أصيب بها فلمدة زمنية وجيزة، والعكس صحيح.
وفي دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية بإشراف قسم الأمراض المستعصية في جامعة هارفارد، وجد أن الأمراض النفسية من أهم الأسباب المؤدية إلى الإعاقة المرضية. وأعلنت الجامعة أن 5 من الأمراض 10 المؤدية إلى الإعاقة على مستوى العالم هي أمراض نفسية.
وأشار علماء من المعهد الأمريكي إلى أن الأشخاص المتدينين يعمرون أكثر من غيرهم، فقد أشارت دراساتهم إلى أن الذين يواظبون على الصلاة يتمتعون بنسبة حياة أطول، لأنهم أقل تعرضاً لنوبات القلب وارتفاع ضغط الدم وحالات الانتحار، وأقل تعرضاً للاكتئاب.
يعتقد هؤلاء العلماء أن هذا ناتج عن القوة والراحة النفسية والأمل التي توفرها الأديان، كما يشير لذلك قوله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكذلك قوله جل جلاله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
إذن إن ذكر الله بإخلاص يوفر للإنسان الكثير من المتعة والراحة النفسية، ويقربه من عالم الأمل والبشر والسعادة، ويبعد عنه القلق والتعاسة.
المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع له من ضيفنا الكريم سماحة السيد جعفر فضل الله، أستاذ الحوزة العلمية من بيروت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان في هذه الحياة بحاجة دائما إلى أن يذكر الله سبحانه وتعالى في كل شأن من شؤونه، لأن ذكر الله تعالى يمثل القاعدة الفكرية والقاعدة الروحية والقاعدة العملية في أن يتعرف الإنسان المؤمن نظرته إلى الأمور، وأن يتعرف أيضا أن يتعرف خطوطه العملية فيما يمارسه في حياته. فعندما يعيش الإنسان الفقر فإن ذكر الله سبحانه وتعالى يتمثل في أن يعي الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى قد قسم معايش العباد فيما بينهم، وجعل لكل واحد منهم رزقه يأتيه، ويعرف أيضا بأن حكمة الله تعالى هي التي شاءت أن يتحرك خط الفقر هنا وخط الغنى هناك، فيتوازن الإنسان في نظرته ويعيش الحالة الروحية التي ترتبط بالله عز وجل، من حيث إن أسباب الرزق بيده، وإذا قدر عليه رزقه في آن فإنه يمكن أن يفتح رزقه في آن آخر. إذا ضعف الإنسان أمام حالات التحدي، أو إذا عاش الإنسان شيئا من الهموم ومن المشاكل، فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى ليستعين به على التفكير كيف يخرج من حالة الغم وحالة الهم، وكيف يمكن له أن يحل المشاكل التي تتحرك في حياته. وإذا وقع الإنسان في خطأ أو في معصية فيذكر الله سبحانه وتعالى لكي يستغفره ويعيد ترتيب أفكاره وترتيب أوضاعه وتحديد مسار سلوكه فيما يستقبل من أمره. ذكر الله سبحانه وتعالى ليس هو الذكر القولي، وإنما هو الذكر الفكري والذكر الروحي والذكر العملي، بحيث يملك الإنسان عنصر التوازن في حياته أمام تقلبات الحياة وأمام المشاكل والتحديات والأوضاع التي تعصف بالإنسان المؤمن في حياته اليومية.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة السيد جعفر فضل الله أستاذ الحوزة العلمية،
ونتابع برنامج آداب شرعية لحياة طيبة. أعزائي الكرام، جاء في مقال للدكتور محمد الصباحي أستاذ العلوم والعلاج الطبيعي بجامعة تكساس في هيوستن: عليك بالراحة الذهنية لمدة 10 إلى 15 دقيقة يوميا وأن تستمر بهذا بدون توقف، فالراحة الذهنية تساعد على تنشيط خلايا المخ مما يساعد على صفاء الفكر والإنتاج الذهني الصحيح والزائد، وإن عدم الحصول على الراحة الذهنية باستمرار قد يؤدي إلى الصداع وضعف الدورة الدموية لقاع المخ والقشرة المخية. الراحة الذهنية أنواع، منها الصلاة وقراءة القرآن والتأمل في الكون والتمتع بمباهج الطبيعة والإخلاص في العبادة والعمل على إسعاد الآخرين.
هناك علاقة متينة بين وجود الناحية الروحية والإيمان في الإنسان وبين المحافظة على صحة الإنسان ومقاومته للأمراض، وهناك رباط وثيق بين جهاز المناعة النفسي وبين جهاز المناعة البيولوجي الذي يقاوم الأمراض ويقاوم الفيروسات المهاجمة. وهذه الحقيقة ليست اختراعا جديدا أو كلاما في كلام، فقد ثبت أن المؤمن إذا وقف للصلاة وردد عبارة الله أكبر بتركيز وتأمل وإمعان، فإن ذلك يؤدي إلى استرخاء العضلات ومقاومة الضغوط النفسية. وبما أن هناك 5 صلوات في اليوم والليلة، فهذه فرصة عظيمة للتغلب على مشاغل الحياة وهمومها بطريقة فعالة ومؤكدة. عزيزي المستمع، وللعمل بالآداب الشرعية أثر كبير في تقوية روح التفاؤل في الإنسان، يشير إلى بعضها ضيفنا الكريم سماحة السيد جعفر فضل الله أستاذ الحوزة العلمية من بيروت، فلنستمع معا.
بالنسبة لي الصلاة ودورها في التفاؤل، في تعزيز عنصر التفاؤل الروحي والنفسي، و ربما نستطيع أن نقول أيضا التفاؤل الفكري، فمن حيث أن الصلاة تمثل المظهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى له زخما كبيرا في حضور الله سبحانه وتعالى في عقل الإنسان وقلبه وروحه ووجدانه وحركاته وسكناته، بحيث يلتقي الإنسان بالله تعالى كلما واجه تحديات ومشاكل وأوضاع يحين وقت الصلاة فيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يبث إليه همومه، أن يحاول أن يخرج من كل الإطار الحياتي الضيق بكل تجاذباته وأوضاعه وهمومه وعصبياته وما إلى ذلك، يخرج إلى الفضاء الرحب، إلى حيث يتعلق قلبه بالله عز وجل وفكره بالله تعالى. هذا هو التفاؤل الذي نحتاج إليه في الصلاة، هو الذي تمدنا به الصلاة، من حيث إنها تخرج الإنسان من إطار كل الواقع الذي يضغط على مشاعره ليشعره بالتشاؤم، فيرتفع ويسمو إلى آفاق الله عز وجل في اليوم 5 مرات وأكثر، ليحاول أن يعيش الأفق الرحب، وعند ذلك يعيش اللقاء بالأمل الكبير في مستوى الوجود كله، وليس الأمل في مستوى حياته الضيقة أو مستقبله القريب. يعيش التفاؤل، لأن كل ما يجري في الحياة بيد الله وهو يرتبط بالله، فيعود بذلك عليه بالنفع الكثير في حياته.
نشكر ضيفنا الكريم سماحة السيد جعفر فضل الله أستاذ الحوزة العلمية، ونشكركم على حسن متابعتكم أعزائي المستمعين لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سئل طبيب القلب هربرت بنسون مدير العقل والجسم في مستشفى أبو قراط ببوسطن في أمريكا عن كيفية إجراء تجاربه على المؤمنين أثناء الصلاة، فقال: إن المصلين كانوا موصلين بأجهزة قياس قبل وأثناء الصلاة، فلاحظ أن مؤشرات الاسترخاء كانخفاض ضربات القلب والتمثيل الغذائي ومعدل التنفس وضغط الدم بدأ منذ الدقيقة 3 إلى 5 من بداية الصلاة. هذه الحقيقة العلمية تدل بشكل قاطع على ما يتمتع به المصلون من راحة نفسية وابتعاد عن القلق والهم والاكتئاب الشديد، وهي ليست بعيدة عن القول المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند دخول وقت الصلاة: أرحنا بها يا بلال.
نعم أعزائي الكرام، مع أداء الصلاة بإخلاص وحضور قلب، وهذه طبعا من أهم آدابها الشرعية، تتحقق هذه النتائج بشكل أفضل. إن التركيز في الصلاة يقوي الذهن على التركيز في سائر شؤون الحياة، وبذلك يستطيع الإنسان الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن والتركيز. إن الانتقال من حالة الشرود الذهني إلى حصر الاهتمام حصرا بينا ليس إلا ثمرة من ثمرات الخشوع في الصلاة. في كتاب إذا أردت أن تنجح للدكتور ياسر علي جاءت هذه العبارة: إن الخشوع في كل وقت يشكل أفضل تدريب وأحسن تمرين لتعويد النفس على حصر اهتمامها في شيء واحد، وذلك يؤدي إلى تحسين ظروف المعيشة، لأن التركيز وحصر الذهن يؤدي إلى إتقان العمل وتحقيق النجاح.
نعم أعزائي المستمعين، فهناك علاقة بين البعد المعنوي أو الروحي للإنسان وبين النجاح والسعادة. فالإخلاص لله سبحانه في الصلاة وفي سائر العبادات ينمي ملكة التركيز عند الإنسان، مما يجعله يقاوم شرود الذهن ويقاوم ظروف الحياة. إن الذاكرة تتحسن بالتمرين المتواصل، وأيضا التركيز يقوى ويصبح فعالا أكثر كلما تدرب وتمرن عليه الإنسان. عزيزي المستمع، من أسباب السعادة تقوية الروح بالإخلاص في أداء الصلاة. المؤمن المخلص لا يشبع من الصلاة ويحبها ويعشقها، وهي قرة عينه ومصدر سعادته، لأنها تبعده عن مشاغل الحياة وهمومها وتقربه إلى الله الذي بيده كل شيء، بيده الخلق والأمر والسماء والأرض. فكيف يشعر بالقلق وقد سلم نفسه إلى الله تعالى وتوكل عليه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
مستمعينا مستمعاتنا، إن أعظم درجات السعادة وأرقاها هي السعادة التي يعيشها الإنسان في ظل واحة الإيمان، لأنها سعادة أبدية تأخذ بيد الإنسان إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حيث يتمتع الإنسان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن السعادة التي يعيشها الإنسان في رضوان الله هي أعظم من سعادته في نعيم الجنة، ورضوان من الله أكبر. إن رضا الله يكون وينمو في القلب الطيب والعقل المنفتح على الحق والجسد الذي يتحرك في عمل الخير والعمل الصالح. إن نيتنا أن نعيش مع الناس ونكسب رضاهم أكثر من نيتنا أن نعيش مع الله ونكسب رضاه سبحانه، لذلك افتقدنا السعادة. السعادة الدائمة تتحقق في إخلاص النية لله تعالى وكسب رضاه سبحانه.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، ونسألكم الدعاء.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لا
لعل الله يغني من قليلي. ألا فاصبر على